بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإجارة إذا وقعت بين الطرفين لم تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون على السلامة، فتستأجر الأجير فيقوم بالعمل على الوجه المطلوب دون حدوث أي ضرر من هذه الإجارة، فحينئذ لا إشكال. والحالة الثانية أن تستأجر الأجير وأثناء قيامه بمهمة الإجارة المطلوبة يحدث الضرر، كأن تستأجر عاملا ليقوم بعمل فيصلح شيئا في الدار أو نحو ذلك، فيكسر ذلك الشيء فيتلفه بالكلية أو يتلف بعضه ويعطل المنافع الموجودة فيه. ففي هذه الحالة الثانية يرد السؤال: هل الأجير يتحمل المسؤولية عن العين التي تطلب منه المنفعة في إصلاحها والقيام عليها؟ وهذا يشمل كثير من الإجارات، سواء كان ذلك في الأشخاص أو كان في الحيوانات أو كان في المركوبات أو كان في العقارات، فأنت إذا استأجرته ربما أنه يستأجر لإصلاح الإنسان، كالطبيب يقوم على إصلاح بدن الإنسان فيحدث ضرر في قلبه يعطل منفعة العضو الذي يراد علاجه، أو يحدث ضررا في مكان آخر فيكون بإذن الله عز وجل سببا في علاج موضع ولكن يحدث الضرر في موضع آخر. هذا في إصلاح الآدميين. ولربما تستأجره لإصلاح حيوان كالبيطار، يقوم بعلاج الدابة فيفسد أو تعتل صحتها بسبب الأدوية والعقاقير أو نحو ذلك، أو تستأجره لإصلاح العقار كبناء جدار فيهدمه، إصلاح جدار فينهدم أثناء إصلاحه، أو إصلاح زجاج فينكسر يتهشم، أو إصلاح الأمور الأخرى من المرافق المتعلقة بالبيوت والدور ونحو ذلك. كل هذه الصور قد تقع في بعض الأحيان، فالإجارة إما سلامة وإما ضرر. ففي حال السلامة لا يسأل السائل، ولكن يرد السؤال في حال الضرر. وهذه الحالات وهي حالات الضرر تسمى بمسائل الضمان في الإجارة، مسائل الضمان في الإجارة لا تختص بالأجير، بل ربما أنك تستأجر سيارة للنقل فيكون في السيارة ضرر يؤثر على صحة الراكب، أو تستأجر شيئا من أجل أن تقضي مصلحته مصلحة منه فيخرج ذلك الشيء من المصلحة إلى المضرة. كل هذه المسائل تسمى بمسائل الضمان في الإجارة، وتعم بها البلوى وتكثر منها الأسئلة والشكوى، ويحتاج طالب العلم إلى معرفة أحكامها وموقف الشريعة الإسلامية الذي أوصفت فيه الطرفين، فأعطت الأجير حقه وأعطت المالك حقه. فيرد السؤال: ما هي الضوابط وما هي الأمور المعتبرة التي ينبغي العمل بها في مسائل الضمان؟ فشرع رحمه الله في بيان هذه المسائل، لأن بيان الإجارة يستلزم بيان الآثار المترتبة على الإجارة، وقد تكون هذه الإتلافات والأضرار الناجمة تعطل الإجارة أو تعطل الإجارة فيما بقي من المدة. كل هذا يبحثه العلماء ويبين مسائله الفقهاء رحمهم الله برحمته الواسعة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه المسائل والدلالة على هذه الأحكام، فقوله: ولا يضمن. الضمان غرامة الشيء التالف إما بمثله أو بقيمته. فالعلماء رحمهم الله إذا قالوا عليه الضمان بمعنى أنه يأتي بمثل الشيء الذي أتلفه إن كان له مثلي، أو يأتي بقيمته إن تعذر وجود المثلي. وتوضيح ذلك أن الضمان يفتقر إلى وجود إتلاف وضرر، وهذا الإتلاف سواء كان كليا أو كان جزئيا فإنه إذا فعله شخص بمال غيره بدون حق فإن الله عز وجل ألزمه أن يضمن لأخيه المسلم حقه. فمن أتلف الشيء حتى تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الارتفاق به على وجه وأصبح ثالثا بدون وجه حق، نقول له اضمن مال أخيه، وذلك لأنه إذا أتلف الشيء على هذا الوجه فقد تعدى وظلم، فيجب عليه ضمان تعديه وظلمه. فعلى اليد أن تضمن جنايتها كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، فلما اكتسب الجناية وأتلف مال غيره وجب عليها أن يضمن ذلك المال، وتعين عليه أن يقوم برد مثل ذلك المال. مثلا لو أتلف سيارة لأخيه المسلم بدون حق نقول له تأتي بمثل هذه السيارة في مواصفاتها وبمثلها في شكلها وتعطيها لأخيك. تعذر وجود مثل هذه السيارة نقول تضمن بقيمتها. فإذا الضمان غرامة الشيء الثالث، أي بمعنى أنه يأتي أنه لا بد من وجود شيء ثالث، إما بمثله إن كان له مثلي ويضمن المثلي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا، إذا كان مكيلا يضمن بمثله كيلا وبمثله وزنا وبمثله جودة ورداءة وغلاء ورخصا إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله في الضمان. قال رحمه الله ولا يضمن، ولا يضمن أجير خاص. الأجير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يسمى بالأجير الخاص، والقسم الثاني ما يسمى بالأجير المشترك. فأما الأجير الخاص ويسميه بعض العلماء الأجير المنفرد، فهو الذي تعاقدت معه على مدة معلومة تستحق هذا الأجير منفعة الأجير خلال المدة كلها، كأن تستأجر شخصا ليعمل عندك في بيتك أو مزرعتك شهرا، فإنه يسمى بالأجير الخاص. فإنه خلال الشهر يجب عليه مدة الشهر كاملة مستحقة لك أنت، ولا يجوز له أن يصرف هذا الاستحقاق والمنفعة لشخص آخر، وصار مختصا بك يقال له الأجير الخاص. هناك نوع ثاني أجير عام ومشترك، مثل مثلا الغسال، فإن الغسال والخياط الذي يخيط الثياب ليس مختصا بك وإنما يقوم بعمل لك ولغيرك، ومثل النجار والحداد ونحوهم ممن يقومون بإجارة العمل. ولذلك يقول العلماء غالبا ما يكون الفرق بين الأجير الخاص والعام أن الأجير الخاص ينصب العقد على المدة ويتعلق بالمدد، وأما الأجير العام فإنه يتعلق بالأعمال. فالأجير العام غالبا ما يكون في الأعمال مثل الحدادة والنجارة والمقاولات ونحوها، هذا أجير عام لأنه يعمل لك ولغيره، وبإمكانه أن يشتغل لثلاثة أشخاص في يوم واحد، بل ولربما لعشرين أو ثلاثين شخص، لا يختص بشخص معين، إنما لك عليه أن يحضر لك العمل فقط أو يقوم لك بالعمل فقط، هذا أجير مشترك لا تستوجب عليه أن يكون مفرغا لك بعينه. أما الأجير الخاص لا، يكون مختصا بك. هناك فرق بين الاثنين في الضمان. فالأجير الخاص فيه شبهة من جهة كونه إن حدث لك واختص بك، والغالب في قيامه بالأعمال أن يكون وكيلا عنك. وتعلم كما تقدم معنا في الرسالة أن الوكيل أمين لا يضمن إلا إذا فرغ، فيصبح فقه المسألة في الأجير الخاص أنك إذا جئت بشخص ووضعته في البيت أو جئت بخادم في البيت، فإن هذا الخادم أو العامل إذا عمل في البيت صار كالوكيل عنك في الأعمال التي طلبت، بخلاف الأجير المشترك. إن الأجير المشترك ليس فيه هذا المعنى، وإن كان فيه خصوص التوكيل للعمل نفسه، لكن فيه ضمان، فيه وجه الضمان أقوى من الأجير الخاص والمنفرد. ففرق طائفة من العلماء رحمه الله في مسائل الضمان في الإجارة بين الأجير الخاص والأجير المشترك، فقال رحمه الله: ولا يضمن
أجير خاص ما جنت يده خطأ،
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، مثل الخدامة في البيت وأنها قامت بكنس تنظيف أو إصلاح مكان قالت منها إصلاحه وطلب منها إصلاحه فقامت بعملها على الوجه المطلوب فانكسر الزجاج أو تهشم أو انكسر الباب، فإنها إذا قفلت الباب مثلا بالقفل المعتاد ولكن سقط الباب علمنا أنه سقط قدرا أكثر من سقوطه فعلا فنقول لا تضمن، وكما لو أنك قد مسحت فانكسر لأنك وكلت، فهي في كونها مستحقة خلال المدة هذه أعمالها ومن حدث لك صارت كالوكيل عنك ولذلك لا تضمن، لكن هناك شروط لعدم ضمانه ولعدم ضمان العامل. لو جئت بعامل في المزرعة فقام على مكينتها لإدارة الماء فأدار المكينة بالإدارة المعتادة المتبعة عند الخبرة فانكسرت المكينة أو حدث بها عطل، نقول كما لو أدرتها بنفسك فتعطلت، لأنه في هذه الحالة ليس هناك تأثير، العمل الذي قام به بأمرك أنت الذي أمرت، فحينئذ كما لو أنك أنت الذي أدرت، لأن الإذن منك بالقيام وقلت له أنت بالمزرعة تقوم على مصالحها وتؤدي مصالحها فقام بها على الوجه المعتبر، فكل عمل يقوم به على الوجه المعتبر كأنك قائم المكان، ما يضمن إلا إذا تعدت يده أو فرطت، فإن تعدت يده أو فرطت خرج عن كونه وكيلا لك إلى كونه متعديا مفرطا خيرا. إذا فقه المسألة في الأجر الخاص أنك إذا أقمته من قيام بعمل في مدة معينة في مزرعة أو دار أو غير ذلك فإنه لا يضمن إلا إذا حصل منه التعدي أو التفريط. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص، مفهوم قوله أجير خاص أن الأجير المشترك يضمن كما سيأتي. نعم. ما جنت يده يعني ما وقع بسبب فعله، لكن بشرط أن يكون هذا الفعل معلوم له، يعني مثلا إذا كان لو أن هذا الخادم أو العامل قام بشيء لم يطرده وأنه قام بعمل في نخل قلت له هذه النخلة لا تفعل فيها شيء فجاء وفعل يضمن، لأنه ليس عنده الإذن الذي يكون به وكيلا يسقط عنه الضمان وتكون يده العمال، فلما عصاك وتجاوز حينئذ نقول يضمن. وعلى هذا نقول لا يضمن إذا قام بما طلب منه وكان قيامه على الوجه المعتبر الذي لا إفراط فيه ولا تعدي، وعلى هذا يعتبر الأجير الخاص غربان، وهذا قول جماهير العلماء. هناك من خالف وقال بتضمين الأجير المطلق وفيه أثر عن علي رضي الله عنه حتى أنه أثر عن علي رضي الله عنه أنه ضمن الأجراء وقال لا يصلح للناس إلا هذا، أي كأنه يرى أن حقوق الناس لو قيل من الأجراء لا يضمنون تلفت أموالهم، لكن حينما يقال أن الأجير يضمن يشتاط الأجير ويكون هناك نوع من الصيام، ولكن الأثر عنه مرسل والصحيح عنه رضي الله عنه أنه ضمن الأجير أنه لم يضمن الأجير الخاص. وعلى هذا فإن العمل على أن الأجير الخاص لا يضمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وهذا النص له مفهوم سنبينه إن شاء الله يدل على أن من قام بالأعمال على الوجه المعتبر وكان ذلك على بدون تفريط وبدون تقصير فإنه لا يلزم بضمان ما وقع من يده، لأنه أشبه فيها أنه قضاء وقدر، وإذا كان خاصا ففيه شبهة الوكالة إذا كان خاصا، ولذلك النظر الصحيح والأصل الصحيح الذي ذكرناه من كونه وكيلا يقتضي عدم كما قررناه في كتاب الوكالة يقتضي عدم تضمين أمثال هؤلاء. قال رحمه الله: ولا يضمن أجير
خاص ما جنت يده خطأ،
ما جنت يده خطأ، يلاحظ أنه أخطأ، هناك الخطأ وهناك التعمد، يعني القصد للإتلاف والضرر. إذا قلت لا يضمن يترتب أمران، وإذا قلت يضمن يترتب أمران عنه. إذا قلت لا يضمن أسقط عنه المؤاخذة من المكلفين، هذا الأمر الأول، وأسقط عنه المؤاخذة من رب العالمين. فالشخص الذي تقيمه للقيام بعمل معين في مزرعة أو أرض وهو الأجير الخاص ونصح لك واتق الله فيما أمرته وأدى ذلك الشيء الذي طلبته وأمرته به على الوجه المعتبر، فإنه إذا وقع شيء خطأ منه بدون قصد وبدون تعد وبدون تفريط ليس من حقك أن توبخه، وليس من حقك أن تقرعه أو تسبه أو تشتمه، فإن فعلت ذلك فقد ظلمته، لأنه غير ظالم أصلا. فإذا قلنا غير ظالم ليس من حق صاحب العمل أن يستطيل بعرضه، لأنه من وجه شرعي يخوله للأذية والإضرار، فيصبح سبه وشتمه وكهره وأذيته وتوبيخه من الاستطالة بعرض المسلم واستباحتها بدون حق. وهذا أمر يفرق فيه، وهذا نحب أن ننبه عليه، يفرق فيه كثير من الناس إلا من رحم الله، أنه بمجرد ما يقع الخطأ من العامل بدون تقصير وبدون قام فوبخه وقرعه وسبه وشتمه، لا يجوز. كل هذا السب والشتم حسنات أو سيئات على من قال، حسنات تؤخذ منه أو سيئات والعياذ بالله يحملها على الله. لا يجوز أن يستباح عرض العامل أو الأديب ما لم يفرق، فإن الله تعالى يقول لا يحب الجهر الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وصاحب العمل غير مظلوم، فحينئذ ليس من حقه أن يظلم أخاه المسلم بالسوء، هذا بالنسبة للمخلوق. وأما بالنسبة لحكم الله عز وجل وشرع الله فكما ذكرنا أنه لا يطالب بالضمان في الدنيا، ولا أيضا تتعلق مسؤولية الآخرة، لأنه إذا أدى ما وجب عليه خليت نفسه وبرئت ذمته من الإثم في الآخرة كما برئت ذمته من فجعة الدنيا بسقوط الضمان عنه. قال رحمه الله: إذا لم يتعد ولا يضمن أجيرا خاصا،
ولا يضمن أجيرا خاصا ما جنت يده خطأ،
خطأ خرج القصد كما ذكر، لكن إذا تقصد بالعياذ بالله لا شك أنه في هذه الحالة يعني الخطأ بدون قصد. لو جاء مثلا للزجاج ومسحه وهو على طريقة يعني عفوية انكسر الزجاج، نقول في هذه الحالة ما يبنى، لكن لو جاء للزجاج قاصدا وكسره نقول يبنى، لأن في الحالة الأولى أخطأ وفي الحالة الثانية تعمد. من مسائل الخطأ أيضا لو أنه حمل الزجاج فزلدت يده، هذا خطأ، زلدت يده ف سقط الزجاج منكسر أو تهشم بعضه أو حصل منه ضرر على فراش أو نحن أو حمل مائعا انكب على فراش فأفسد أو أكلف أو أضر به، وكان هذا الحمل كله على سبيل الخطأ انزلجت يده ولم يتعاطى أسباب التكسير، لكن لو كانت يده مبلولة وفيها مزوجة أو غسل الزجاج بمادة لزجة ثم جاء بعد الزجاجة وأخذها، هذا نوع من التساهل والتفريط له حكم الخاص الذي سيأتي. إذا لا بد من أن يكون ذلك خطأ ما قصد الضرب، وثانيا ألا يفرق، لأنه قد يخطئ وهو مفرق. يعني الآن مثلا يأتي العامل وتقول له إذا جاء المساء تقفل باب المزرعة، يكون مزرعة مصورة وتقول في المساء إذا أذن المغرب تقفل الباب، ترك الباب مفتوحا، هذا تساهل وتقصير. حينئذ نقول إنه مقصر، فهو إما أن يتعدى وإما أن يقصر، وعكسها عدم التعدي الخطأ وعدم التقصير إذا أدى على عليه المعتبر فجاء شيئا قضاء وقدر وعثر. إذن على هذا الأجير الخاص لا يمكن أن تحمله المسؤولية إلا إذا تعدى أو قصر. يتعدى يجاوز الحدود، يأتي مثلا إلى شيء يكمل برفق يحمله بعنف، يأتي إلى شيء يوضع برفق يضعه بقوة. نعلم في هذه الحالة لو أنه حمل كتبا ثم جاء ورماها بقوة، هذا تعدي وإساءة فتمزقت الكتب نقول حينئذ تضمنها، لأن هذا من باب التعدي. لو حمل المرضع أو الخادم حملت الصبي ثم رمته بقوة نقول إن هذا تعدي اعتداء، لأن مثل هذا لا يوضع بقوة وإنما يوضع برفق. كلها مسائل يعني مسائل الضمان لا تنحصر يعني حيث الصور والأمثلة، إنما نذكر أمثلة على حسب اختلاف الإجارات، وإلا القاعدة فيها أن لا يوجد تعدي وأن لا يوجد تخصير. فإذا وجد التعدي أو وجد التخصير فقد فتح العامل والأجير على نفسه باب المسؤولية، ويتحمل تبعة كل ما يشاء على تعديه وكل ما يشاء على تخصيره. قال رحمه الله:
ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجا.
ما جنت يده خطأ كما ذكرنا، ما لم يتعدى أيضا، أنه سيأتي إن شاء الله ذكره في الحجام والبيطار. وضوابط هذه الأمور يعني الأجير نقول إنه لم يتعدى ولم يقصر بضوابط معينة. أولا، أي أمر تصدره للأجير فإن مقتضى عقد الإجارة يلزمه بالتقيد بذلك الأمر. فلو قلت له أن يفتح شيئا في حدود معينة ففتحها أكثر ففتحه أكثر من ذلك الحد أو أقل من ذلك الحد وترتب الضرر ظنه، لأنه في هذه الحالة قصر. فإن قصد ذلك وكان العياذ بالله عن قصد ونية من فتحه أكثر مما يستحق فترتب الضرر، فحينئذ والعياذ بالله يكون جناية وعدوان. لكن إذا استغفالا منه وغفلة منه قصر في فتح الشيء ففتحه أكثر مما يستحق أو أنقصه عما يستحق فحصل الضرر، نقول يضمن. هذا بالنسبة لأوامر الشرع، يكون التعدي بالنسبة للأوامر، يكون التعدي من جهة العرف. قد لا تأمره بشيء، تأتي بشخص يقوم بعمل وأنت لا تعرف هذا العمل، كالكهربائي النجار والحداد، أنت لا تعرف العمل، ما عندك أمر إلا أن تقول له أفرح لي هذا الشيء. فحينئذ يتعدى إذا خرج عن ضوابط أهل الخبرة، هذا الشيء الذي يريد إصلاحه. الخبرة وأهل الصنعة يقولون إنه يصلح أو يستصلح بطريقة معينة، مثلا يمر فيها على مرحلتين فأصلحوا على مرحلة واحدة وتركه، هذا تقصير. وجئت تشغل ففسد الجهاز وتلف الجهاز يضمن، لأنه قصر في إصلاحه. صحيح أنك أنت لم تخاطبه وتقول له أصلحه بدرجتين أو افعل لي كذا وكذا، نحنك لا تعلم، لكن العرف الخاطب وأصول الصنعة ومقتضيات المهنة تلزم عليه أن يتقيد بهذا العمل. فكأنك حينما قلت له أصلح كأنك تقول له أصلح ورحمك الله بالعرف وبما جرى، ولذلك المسكوت عن في العقود مردود إلى ما تعرف عليه. الشيء الثاني، قد يكون التعدي من جهة والعياذ بالله قصد العدوان كما ذكرنا، تعطيه أمرا أن يصلح شيئا ويكون هذا الشيء لا يمكن إصلاحه إلا بالرفق، فجاء بالعنف والقوة قاصدا إكراها، فإنه يجب عليه ضمان ما ترتب على ذلك النقص. كل ما يترتب على هذا القصد السيء والعياذ بالله، كما يقع بعض العمال والأجراء قد يحب الانتقام والعياذ بالله في موقف معين أو عمل معين يريد أن ينتقل، والله سبحانه وتعالى هو المطلع على الضمائر، وكل نفس مما كسبت رهينة، والله عزيز الانتقام، فالله لا تخفى عليه الفواحش مهما فعل ومهما صنع. فإنه إذا فعل عن قصد وأذيه يصبح في هذه الحالة بينه وبين الله مؤاخذة، وبينه وبين الله يجب عليه ضمان هذا الحق كاملا وإخبار صاحب الحق عن حقه بالتحلل منه، وإلا تحمل مسؤوليته. إن لم يضمن في الدنيا فإنه سيضمن في الآخرة، وإذا لم يدح ويحلل نفسه في الدنيا فسيعجل الله له عقوبة في الدنيا قبل أن يلقاه في الآخرة. فلذلك من حيث التعدي قد يكون بسبب الأوامر فيجاوز هذه الأوامر، أو قد يكون بسبب العرف، يجد العرف لأن أشياء تحفظ بأشياء بدرجات معينة ونظام معين وترتيب معين فيخرج العامل عن هذه الأصول فيضمن. كذلك هناك شيء من الضمان يدخل بسبب الجهل، فكل شخص ادعى صنعة وليس من أهلها، أو كان من أهلها ولكن جاءه عمل خارج أو مجاوز لحدود علمه، فإن أي شيء يترتب من الضرر على فعله يضمنه، وهذا سنقرره إن شاء الله في ضمان الأطباء. فمثلا لو أن رجلا ادعى أنه يحسن الكهرباء فجئت به على إصلاح أجل إصلاح أجهزة وهو لا يعرف إصلاحه فأفسدها وأتلفها أو عطل بعض منافعها، فإنه يضمن تعدى أو لم يتعدى، كل ذلك يجب الضمان، الجهل موجب للضمان. هذا الشيء الثاني، لو كان من أهل هذه الصنعة صنعة الكهرباء، لكن صنعة الكهرباء فيها مثلا أقسام، وهو يتقن قسما ولا يتقن قسما آخر، والقسم الذي لا يتقنه هو الذي طلب منه، فإنه في هذه الحالة الواجب عليه شرعا أن يقول لا أعلم هذا الشيء ولا أعرف هذا الشيء، فإن أقحم نفسه فيه فإنه يضمن، كما سيأتي إن شاء الله بيانا وتفصيلا أيضا في إجارة الأطباء. هذا من حيث الأصول العامة، أن الضمان للأجير الخاص إذا وكلته فإن يده يد أمان، ولا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، وقد بينا ضوابط التعدي والتقصير. وعلى هذا فإنه يجب على المسلم أولا أن لا يحكم بكون الأجير الخاص ضامنا إلا إذا توفرت دواعي الضمان ووجدت الأمارات والعلامات والشروط التي ينبغي توفرها من حكم بضمانه. نعم.
ولا حجام،
ولا حجام، الحجامة معروفة وهي والفصل إخراج الدم من الجسد، إخراج الدم الفاسد من البدن، الحجامة إخراج الدم الفاسد من البدن بالمص، ولها مقامها معروفة وطريقتها مشهورة. وأما الفصل فإنه يكون للعروق، الحجامة للأوعية الدموية والفصل للعروق، وكلاهما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعيته، ودل الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام باعتباره كما في الحجامة أنه احتجأ وأمر بالحجامة إذا اشتد الحرب فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، وكذلك أيضا الفصل ثبت عنه الصحيح أنه أرسل إلى أبي بن كعب رضي الله عنه طبيبا فقطع منه عرقا ثم فواه عليه، هذا يدل على مشروعية الفصل. بالنسبة للحجامة طبعا صنعة لا ينبغي لأحد أن يقوم بها إلا إذا كان من أهلها، فالحجامة تحتاج إلى طب ومعرفة بالطب، وليس كل من أخذ محاجما فهو حجام، وقد تدخل على الإنسان ضررا لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهي سلاح ذو حدين، هناك مواضع في الجسد لو حجمت أهلكت الإنسان، وهناك مواضع في البدن لو حجنت استقامت صحته، وهناك أوقات لا تحسن فيها الحجامة ولا تصلح، وهناك أوقات تصلح فيها الحجامة، فهي علم، علم مستقل حتى ألفت فيه الكتب عند المتقدمين رحمه الله وأطباء المسلمين المتقدمين ألفوا فيها الكتب، فهي ليست صنعة لكل من هب وجد، لأنها تتعرض بأخطر الأشياء بعد الدين وهو الجسد، لأن أجساد الناس وأرواحهم متوقفة على الطب، ولذلك كان بعد الله عز وجل متوقف على الطب، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول في الطب إنه ثلث العلم، وكان يقول ضيعوا ثلث العلم، وكان يقول رحمه الله قولته المشهورة لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، فالطب ليس بالسهل، أرواح الناس وأجساد الناس أمانة عند الحكام، هناك مواضع لو حجمت أذهبت ذاكرة الإنسان وأصبحوا العياذ بالله كثيرا من النسيان، وهناك مواضع لو حجمت لربما أصابته بالشلل والعياذ بالله، فهي خطيرة ليست بالسهل. فإذا لا يجوز لأحد أولا أن يتعاطى الحجامة إلا إذا كان عالما بالمواضع التي تحجم وكيفية الحجامة، أولا العلم بالمواضع لأنه قد يكون يعرف كيف يحجم ويعرف لون الدم الفاسد من الصالح، ويعرف الزمان زمان الإمكان لسحب المحاجم وتركها وطريقة التشهير وطريقة النص، قد يعرف هذا لكن لا يعرف المواضع، وهذا أكثر ما يقع فيه الجهل، قد تجد الآن حجام يحسن الشرط ويحسن مصرف ما يحسن معرفة الموارد، ولذلك ينبغي أن يكون عالما بهذه المهمة على الوجه المطلوب. ثانيا إذا كان عالما يجب عليه شرعا أن يؤدي العمل وفق المتبع عند أهل الخبرة، لأنه قد يكون عالم ولكن لا يحسن التطبيق، وقد يكون عالم ولا يتم التطبيق، يعني متفاهم. فإذا كان جاهلا بالصنعة ظنه، وإذا كان عالما بالصنعة جاهلا بتطبيقها يظنه، وإذا قام بالصنعة وكان عالما بتطبيقها ولكنه لم يتم العمل على الوجه المتبع عند أهل الخبرة ظنه. إذن كلها مداخل للضمان، لكن لا يضمن إذا أدى حجامته على الوجه المعتبر وعرف المولع الذي يحجم وأتم الحجامة على الصورة والصفة المعتبرة فلا ضمان عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن أبي داود وغيره في الحديث الصحيح أنه قال: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. من تطبب تفعل يعني تكلف، مثل تحلم وتصبر، إذا لم يكن من أهل الحلم لكنه تكلف الحلم، وكذلك أيضا تصبر، هذه الصيغة تدل على أنه تكلف الطب وليس من أهل الطب. وقوله عليه الصلاة والسلام من تطبب عام، ولذلك قرر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله برحمته الواسعة في كتابه النفيس العظيم في الطب النبوي، وهو انتزع من زاد المعاد في هذه خير العباد، انتزع هذا كتاب الطب النبوي، انتزعت مباحث الطب منه، قرر أن قوله من تطبب عام، وأن الطب بجميع فروعه يدخل تحت قوله من تطبب، وأنه من جوامع كلمه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فكل من يقوم بأي مهمة طبية لا يعرفها أو يعرفها ولكن ليس تمام المعرفة المعتبرة التي تؤهله بشهادة أهل الخبرة للقيام بذلك الشيء الذي قام به فإنه متطبب. فقال: يمكن أن يكون المتطبب حجاما، لأنه إذا تعاطى ذلك فإنه قد دخل في الطب. صحيح أن الطب عام ولكن من الطب حجاما، ولذلك يعتبر متطبب إذا تعاطى حجاما ومعرفة. وكذلك أيضا الفصال، قال: إذا تتعاطى الفص ولا يعرفه فقد تطبب. وكذلك الجراح، إذا تعاطى الجراحة ولا يعرفها فقد تطبب. وهكذا بقية الأطباء، حتى علمنا أعشاب لو قال لنا خذ العشب الفلاني أو بعد العشب الفلاني أو افعل بالعشب الفلاني أو العشب الفلاني علاجا لكذا أو دواء لكذا، فإنه تطبب إذا لم يكن على دين الكمال. إذن قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب يدل على تضمين الحجامة، لأن الحجامة من الطب وعلاج يتداوى به ومن مجالات الطب، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من تطبب. لا ضمان على الحجامة إذا حجم بالصفة المعتبرة والطريقة، أولا ينبغي الحجامة يشترط فيه أولا أن يكون عالما بالحجامة، هذا أول شرط، وثانيا أن يشهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بها، وثالثا أن يؤدي هذه الحجامة بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة. طيب لو أنه كان عالما وطبق وكان مستطيعا للتطبيق وطبق ما علم في حدود أهل الخبرة، ولكنه قام بالعمل بدون إذن صاحبه، جاء إلى شخص حجمه بدون إذنه، أيضا يغنى، لأن الإذن هو الذي فيه التوكيل الذي يسقط الضمان. فأصبح هناك أربع شروط لا بد من توفرها: العلم بالحجامة، والعلم بكيفية والقدرة على تطبيق ذلك العلم على الوجه الصحيح، ثالثا أن يطبق ويقوم بالمهمة وفق الأصول المتبعة عند أهل العلم بالحجامة، رابعا أن يأذن الشخص المريض أوليا لفعل الحجامة. أصبح أربعة شروط نفصلها. قلنا أن يكون عالما، فإذا كان جاهلا ليس من حقه شرعا أن يعرض أرواح المسلمين وأجسادهم للتلف فيضمن. ثانيا أن يكون قادرا على التطبيق، لأنه قد يكون عندي علم الآن ربما تقرأ كتاب في الحجامة وتتصور الحجامة، وربما تقرأ كتاب في الجراحة الطبية وتتصورها، لكن لو وقفت أمام الدماء وأمام العروق وأمام الأشلاء والقطع ربما أن الإنسان يعجب عنه رشده، ربما لا يحسن التصرف، لأن التطبيق شيء والعلم شيء آخر. ولذلك لا بد من القدرة على التطبيق، وأن يكون هذا التطبيق الذي طبقه موافقا للأصول المتبعة عند أهل الخبرة. ولذلك نستطيع أن نضمن أعرف الناس في الطب إذا خرج عن الحدود المتبعة عند أهل الخبرة، فعلمه وقدرته على التطبيق محكومة بالضوابط والأصول المتبعة عند أهل الخبرة، فإذا خرج عنها صار متحملا للمسؤولين وخارجا عن السنن الذي جعله الله علاجا ودواء للأجساد. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فإن الله لم يجعل داء إلا وجعل له شفاء ودواء، فقال جعل له شفاء ودواء. فهذا الجعل نعرفه عن طريق أهل الخبرة والمعرفة، فلما جاء وخرج عن أهل الخبرة حدود أهل الخبرة تطبيقات أهل الخبرة فقد خرج عن السنن الذي جعله الله سبحانه وتعالى علاجا، فصار مخاطرة وصار مجازفة وصار اجتهادا يتحمل مسؤولية وجهه. مثال: لو أن المريض يحجم في نقرة الرأس فجاء وقال: أنا أفضل أن تكون في النقرة اليمنى، تكون هي في الوسط، تنحرف يمينا أو شمالا. أولا يعرف كيف يحجم، عنده علم. ثانيا عنده قدرة على التطبيق. ثالثا لم يطبق وفق أصول أهل الخبرة، لأن أصول أهل الخبرة تستلزم أن يضع في هذا الموضع. من أمثلتها أيضا أن يحدد الموضع ويحدد المكان للحجامة فيقوم بالحجامة، ولكن متبع عند أهل الخبرة أنه يعالج الجرح بعد انتهاء الحجامة، ينظفه قبل الحجامة، ينظفه ثم إذا جاء يجرح ينبغي أن يكون قد احتاط بتنظيف مكان الجرح. فإذا لم يحتط وعاجل بجرحه قبل تنظيف المكان فتسمم المكان لا قدر الله، أو حد الضرر، هذا تفريط وخروج عن الأصل المتبع لأن الخبرة، لأن الخبرة لا يمكن أن يقوم بحجم موضع إلا بعد تنظيفه وتهيئته للحجامة. فنقول هذا خروج، مع أنه عالم وقادر على التطبيق وعنده معرفة، ولكن خرج عن السنن المتبع عند أهل الخبرة، وهذه ضوابط مهمة. الأمر الرابع: أن يوجد الإذن. فإذا وجد الإذن أذنت له أن يحجمني، فإنه في هذه الحالة وكلته لعلاج نفسي، فكأني أنا الذي أعالج نفسي. فإذا لم آذن له وجاء وفعل هذه الأشياء فإني لم آذن، لأني إذا أذن تحملت مسؤولية الآلام ورضيت بالضرر المترتب على وجود الألم والمشقة المترتبة عليه. فإذا لم آذن لم أرضى من نفسي بهذا الضرر، فعند إقدامه بدون وجود إذن يظلم. طيب لو كان المريض مغمى عليه أو كان صبيا صغيرا لا يحسن النظر لمصلحة نفسه، يقوم وليه مقامه، فالولي أن يقوم مقامه ويأذن. فإذا جاءه وليه وقال له احجم هذا الصبي وكان أبوه أو عمه القائم على أمره، فحينئذ يعتبر إذنا موجبا لسقوط الغم. قال رحمه الله:
ولا حجام ولا حجام وطبيب وبيطار.
وطبيب أي ولا ضمان على الطبيب، والطبيب الطب هو حفظ بإذن الله عز وجل، حفظ الصحة موجودة واستردادها زائلة. الطب نوعان: طب وقاية وطب علاج ودواء. الطبيب لا يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه يحرص على بقاء الصحة كما هي وهذا ما يسمى بالطب الوقائي، وإما أن يستجد شيئا زال بقدرة الله عز وجل بسبب المرض. وفي الجسم ثلاث خصائص: السوداء والصفراء والبلغم. إذا اعتدلت واستوت فالجسم في صحة وعافية بقدرة الله عز وجل، ولا يصيب مرض إلا إذا خرج، إذا زاد أو طغى أو بغى واحد من هذه الثلاث. فهذا الطب يقوم على الجانبين. فالطبيب إذا أراد أن يعالج طبعا الأطباء نشيفهم من قسمين إلى أقسام، وهناك علاج بالدواء وهناك علاج بالجراحة، والعلاج بالدواء أيضا على فروع وأقسام، منهما يتعلق بالأعضاء ومنهما يتعلق بالنفس والروح. فالطب النفسي شيء، الطب الجسدي شيء آخر، كلها مجالات الطب. إذا قال ولا طبيب يشمل جميع هذه الأقسام. ثم إذا قلنا بالطب فهناك شيء يسمى يعني ينزل منزلة الطبيب وهم مساعدون الأطباء كالممرضين والمحللين والمصورين للأشعة ونحنهم ممن يستعان بهم بعد الله عز وجل في القيام بالمهمات الطبية. فهؤلاء كلهم لهم علوم ولهم ضوابط ولهم أصول معروفة عند أهل الخبرة والاختصاص. لا يضمن الطبيب بشرط أن يكون عالما بالطب، بمعنى أن يكون قد شهد له أهل الخبرة أنه أهل للقيام بالعمل الطبي، عنده معلومات تؤهله للقيام بالمهمات الطبية، عالما قادرا على التطبيق كما ذكرنا. ثالثا أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة. إذا وجدت هذه الشروط في شخصه أنضاف إليها في المريض وجود الإذن من المريض بالمداواة، فأصبحت أربع شروط. لأن الشرط الأخير في الإذن بالمداواة تستثنى منه الحالات الطارئة، فالأطباء في الحالات الطارئة لهم الحق أن يعالجوا ولهم الحق أن يداووا إذا لم يوجد من يؤذن لهم بشرط وجود الإذن العام، مثل ما يوجد مثلا في المستشفيات من اللجان الطبية التي تأتيها الحوادث العاجلة. يعني مثلا حينما يأتينا مريض في حادث مغمى عليه، ولو أننا اتصلنا بأوليائه قد لا نعرف عنوان أوليائه، ولو اتصلنا ونعرف عنوانه قد يحضرون بعد وفاته، يكون حالة لا بد الآن تجرى العملية، فهذا نقول فيه إذن عام. وهذا ذكره بعض العلماء رحمه الله، ويعتبر إذن ولي الأمر العام إذنا للأطباء. ما دام عند الأطباء إذن عام من ولي الأمر لمعالجة مثل هذه الحالات الطارئة يستند إلى الإذن العام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، الحالات الطارئة يفتقد فيها من يلي حظ النظر، فولي الأمر له الحق أن يفوض للجهات هذه أن تعالج الحالات الطارئة ولو لم يوجد الولي، ولو لم يوجد إذن من الولي. ولذلك القاضي ومن في حكمه من له ولاية عامة ينظر لمصالح الناس ولو كانت الناس غير موجودة، لأن ما جعل وليا لأمر الناس إلا من أجل مصالحهم، فهذا إذن عام يسمى بالإذن عام. هذه أربع شروط لابد من توفرها. أن يكون الطبيب عالما، فإذا كان الطبيب جاهلا ضمن القول عليه الصلاة والسلام من تطبق ولم يعرف منه طبه فهو ضامن. السؤال متى نحكم للطبيب لأنه عالم بالطب؟ هذا يفتقر إلى جهات لها حق أن تأذن للطبيب وتشهد للطبيب أنه أهل للطب. وفي زماننا الشهادة الطبية لمزاولة المهنة الطبية تعتبر من الجهات المعتبرة، تعتبر دليلا على علمه، موجبة لسقوط الدعوة علي أنه جاهل. يعني لو جاء شخص قال هذا ما يعرف الطب وعند الطبيب شهادة من جهة اعترفها معتبرة، نقول أبدا. قول المريض إن الطبيب لا يحكم فاقط، لأن أهل الخبرة شهدنا وأنه طبيب وأذن له بمزاولة أهله. هذا من جهة لا بد أن يكون هناك. ولذلك يقول المصنف كما سيذكر وذكره الإمام القدامى وغيره من الأئمة كالماوردي والإمام النووي ورحمة الله على الجميع، كلهم قرروا أنه لا بد من وجود معرفة وعلم، وفصل بعض العلماء وقال بشهادة أهل الخبرة. والمصنف هنا الإمام القدامى رحمه الله في هذه المسألة يقول أن يعرف منه حيث، أن يعرف منه يعرف يدل على أنه قد اختبر. ولذلك الجهات المتخصصة في الطب ما تعطي هذه الشهادة إلا بعد اختبار الطبيب في التشريح واختباره في المعلومات، اختباره في التطبيق وفي العلم، العلم النظري والعلم التطبيقي. فنحن نعتبر هذه الشهادة موجبة لزوال التبع والمسؤولية في قول من تطبق. هذا إذا شهد له أهل الخبرة. قد في بعض الأحيان تثبت خبرة الإنسان وحذقه بالتجربة. هذا أمر ذكره العلماء رحمه الله في أحوال الاستثناء، وهذا في القديم. في القديم مثل ما يقع في الطب الذي يزاول مثلا طبيب كان والده أو بيت معروف بالطب أخذ عن والده هذا الطب وعرف منها الإصابة، وعرفنا أنه في أغلب علاجه لأهل القرية ولأهل المدينة أنه يصيب، جاءت حالة معينة وأخطأ، نقول أبدا هذا رجل معروف بالشك، فننزل المعروف عنه عرفا منزلة شهادة تزكي علمه، ما لم يكن الحقيقة هناك شيء معين يدل على أنه تعدى أنه تجاوز هذا أمر آخر يستثنى. لكن نحن نقول متى يدخل الطب بجواز تجاوز ذلك العمل؟ بشهادة أن الخبرة وثبوت كونه عالما بهذه المهنة التطبيق. ثالثا التطبيق، أن يكون التطبيق هو أن يكون قادرا على التطبيق، وقلنا هذا يعرف بالتجربة، أن يطبق وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة، وهذا يحتاج إلى شهادة أهل الخبرة. وبناء على ذلك تتفرع المسألة أن كل دعوة ضد طبيب أنه أخطأ ينبغي الرجوع فيها إلى الأطباء المتخصصين في هذا المجال. فلو أنه عالج عينا أو عالج أذنا أو عالج قلبا وادعى المريض أنه أخطأ وأنه تجاوز أصول المتبع عند أهل الخبرة، نقول يسأل أهل الخبرة بهذا المجال الذي هو فيه، فإن قال أطباء العين أطباء القلب أطباء النظر أنه أخطأ أو أنه تجاوز أصول المتبع عند أهل المهنة ضمينا، وإن قال أنه عمل ما لزم وأدى عمله وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة سقط عنه الضمان وما نوجب الضمان عليه. فالطبيب إذن لا بد من توفر هذه الشروط كلها فيه حتى يسقط عنه الضمان. والأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعرف منه الطب، فلما قال يعرف دل على أن من عرف منه الطب بالتجربة وشهادة أهل الخبرة أنه لا يدخل في الحديث، لأن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. حديث من تطبب منطوقه وجوب الضمان على الجاهل الطبيب الجاهل، ومفهومه لا ضمان على الطبيب العالم الذي عرف منه طبه عرف منه إحسانه وإحسانه بالطب. وبيطار وهو الذي يداوي الحيوانات ويعالج الحيوان.
لم تجني أيديهم
بمعنى أنها لم تتعدى. مثلا في الجراحة كان مثلا يقطع عضوا ثالثا من المفصل فزاد عن المفصل حينئذ يضمن هذه الزيادة يضمنها، ولو قالت قصص الأوذية صارت كناية عنه وفيها القصاص إن أمكن القصاص. ولذلك لاحظوا يا إخوان ضمان الطبيب إما أن يوجب القصاص إذا كان متعمدا كأن يسقيه دواء يعلم أنه يقتله واعترف أنه يريد قتله فيجب عليه القصاص، هذا بالإجماع، لأنه خرج عن كونه طبيبا إلى كونه قاتلا وقاتلا القتل. الأمر الثاني قد في بعض الأحيان لو لم يقر وجاءت الدلائل الواضحة، يقول مثلا وضعت له جرعة في حدود 70 مثلا غرام، 70 غرام قرأ في علم وطب أنها قاتلة، وقيل له وضعتها 70 قانا وتعلم أنها قاتلة قانا، نقول في هذه الحالة كونك تعترف بالقطع أو لا تعترف لا يهمني، لأنك تعلم أن إذا سقى السقية هذه قد قتلت، كون تبذل الموت ولا ما تبذل الغالب أنها تبذل فأصبح قاتلا مثلا. هذا بالنسبة للضمان الجناية تجني أيديهم، ما لم تجني أيديهم فإذا جنت يده يعني قصد القتل أوجب القصاص اللي هو القوس كما ذكر العلماء. ثانيا قد يوجب لا يسقط عنه القصاص إذا لم يقصد قتله وتعاطى الطب عن جهل ولكن أخطأ وحصل الضرر بتعاطيه الجهل أخطأ وحصل الضرر نقول له تضمن، ويكون الضمان إذا أتلف يد المريض فيها نصف الدين نقول له تدفع نصف الدين، لكن لو أنه دفع نصف الدين هل ينتهي كل شيء؟ لا، الطبيب الجاهل لا يجوز تركه بل يعاقب، ونص الأئمة والعلماء على أنه يجلد ويشهر به إذا كان التشهير يرجع غيره، لأن هذا أمر يتعلق بأرواح الناس وأجساد الناس، الأمر ليس بالسهل، ويجب ويشهر به ويعذر على قدر البناية وعلى قدر العلم الذي ادعى معرفته. ادعاء العلوم الطبية التي تؤدي إلى الخطر مثل العقاقير السامة مثل العمليات الخطرة ليس كادعاء العمليات البسيطة والعلاج بالأشياء البسيطة، كل شيء له تأجيره الذي يناسبه، هذا يرجع إلى القاضي وسيأتينا في باب التعليم. لم تجني أيديه فتجني يده بالقصد والعدوان من غياب الذمة، وهذا يوجب القصاص، وتجني يده بالجهل بالمجاوزة للحدود المعتبرة عند أهل الخبرة، فيأتي إلى شيء يجهله خارج عن تخصصه. مثلا لو أن طبيبا متخصص في الأذن جاء لعلاج عينه في كناية، لأن العين ليس من تخصصه. هناك صحيح هناك أمور يا إخوان عند الأطباء هي المعلومات العامة في الطب، وكل طبيب لابد أن تكون عنده معلومات عامة ثم يتخصص، لكن نحن نتكلم إذا انتقل من العين إلى الأذن في تخصص في الأذن لا يعالج فيه إلا متخصص، لكن هناك عند الأطباء ضوابط معينة ويحتكم إليها ويرجع إليها، المواد والقوانين التي وضعت بالتجربة والاستقراء وضعها الخبرة والمعرفة، إذا خرج الطبيب عن تخصصه إلى تخصص ليس له وتعاطى وعمل وزاول شيئا يجب عليه الرجوع إلى متخصص وإحالة المريض إليه يضمن. لكن هناك أحوال طارئة، هناك أحوال مستثناء لها أحكامها وضوابطها المعروفة في عرف الطب يرجع إليها. الشاهد أننا نضمن الطبيب إذا جنى ويجني بالجهل إذا تجاوز حدود معلوماته أو تكلف شيئا أو مثلا فعل شيئا لا ينبغي فعله أو قصر في حفظ صحة المريض فتلف صحة المريض. مثلا الآن عندنا أدوية معينة توضع بترتيب معين عند الأطباء، فعالج المريض وقصر في هذا الترتيب أو لم يخبر المريض بطريقة استعمال الدواء أو أعطاه الجرعات على مواعيد متباينة، كل هذا جناية، لكنها مبنية على التقصير وليست على التعدي والقصد. إن عرف حذقهم، إن عرف حذقهم كما ذكرنا، وحذق الشيء إتقان وكونه ماهرا فيه، وقال رحمه الله إن عرف حذقهم لخطورة الأجساد والأرواح، فلا ينبغي لكل طبيب أن يتولى الطب، بل ينبغي أن يكون حاذقا، وهذه أمانة ومسؤولية. ولذلك لا يجوز من المستشفيات الأهلية أو نحوها أن تضع طبيبا إلا إذا كان بدرجة من التفوق، خاصة إذا كان يتعامل مع كثير من الناس، فينبغي على صاحب المستشفى ونحن أن ينصح لله ولعموم المسلمين، فلا يأتي بكل طبيب، والله سائله بين يديه ومحاسبه إذا وقف بين يديه انفرط اختيار الأطباء لعلاج الناس، يوقف بين يدي الله ويسأل عن ذلك، لا يختار للناس إلا من يرضاه لنفسه ويأمنه على نفسه، فكما يأمنه على نفسه يأمنه على أنفس المسلمين وعلى أرواحه، ولا يذهب يأخذ طبيبا لا يعرف من حد، هو طبيب لكن لا يعرف من حد، ويأتي ويضعه في موضع يعلم أن كثير من الناس يراجع ويحتاج إليه، لذلك ينبغي في هذا الحال أن يعرف حمق الطبيب وإتقان نصيحة للأمة ودفعا للضرر للأمة ترتب على غير حاذق. نعم.
قال رحمه الله: ولا راع لم يتعذر.
الراعي الذي يرعى الغنم أو الذهب له ضوابط، أولا لا ينبغي أن يتعدى في رعايته للغنم، وهو يعتبر أجير خاص، الراعي يعتبر أجيرا خاصا، لا يضمن إلا إذا فرغ، والتفريط أن يرعى الغنم في أرض مسلعة، فهذه الأرض المسلعة إذا أدخل الغنم فيها ويعلم أنها مسلعة ضمن، لكن لو أمره صاحب الغنم وقال له ارعها هنا وقم بالرعي في هذا الموضع فإنه لا يضمن، لأنه يتحمل بالإذن يسقط الضمان عن الراعي، كذلك أيضا يتحمل الراعي الضمان إذا قصر مثل التقصير في سقي الغنم وحفظ الغنم المريض إذا كانت الغنم مريضة أو البهيمة مريضة وتحتاج إلى رعاية وقصر في ذلك حتى ماتت أو تلفت أو كذلك من الأمور مثل التقصير في إرضاع صغير الغنم وصغير الدهن كل ذلك يجب الضمان. يتقيد الرأي بالأصول المتبعة في إدارة الرأي، فإذا قصر في هذه الأصول وتساهل فيها حتى حصل الضرر ضمن، وإذا تجاوز الحدود التي حدت له وحصل الضرر ضمن، إما يتعدى وإما أن يقصر لأن هذا من أصلين، لأن هذين الأصلين هما يعني أغلب مسائل الضمان تدور على هذين الأصلين، التعدي والتقصير. فقال رحمه الله: لنا راعي أي لا يضمن الراعي. والراعي يقول يقال إن جماهير السلف والخلف حتى إن الشافعي قال: لا أعرف أحدا ضمن، يعني ضمن الراعي، لا يعرف أحد ضمن الراعي. الراعي أجير خاص، لأنك وكلته بالرعاية يكون أجيرا خاصا، لا يعرف تضمينه، وعلى هذا فإنه يده تعتبر يد أمانة ما لم تتعدى أو تفرق كما قررناه في من قبله.